بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستكمل التعليق على أحاديث كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ونسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. فهذه قراءة في كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، باب بيان خصال المنافق. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان.
هذان الحديثان فيهما بيان خصال المنافق وخلاله، أي صفاته، وقوله عليه الصلاة والسلام: آية المنافق، أي علامة المنافق، وأصل النفاق إظهار ما يبطن خلافه. والنفاق نوعان: أولا نفاق الاعتقاد، ويسمى النفاق الأكبر، وهو من يظهر الإيمان ويبطن الكفر، كحال من لم يرضى بدين الإسلام بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأظهر الإسلام مع إخفائه الكفر، فهذا هو النفاق الاعتقادي، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهم تحت سائر الكفار، لأنهم شاركوهم الكفر بالله ومعاداة رسله، وزادوا عليهم المكر والخديعة وأذية المؤمنين وخيانتهم. والنوع الثاني من أنواع النفاق هو نفاق العمل دون الاعتقاد، ويسمى النفاق الأصغر، كمن وجدت فيه صفات المنافقين فشابه المنافقين في صفاتهم وهو مؤمن بالله تبارك وتعالى، ففاعل ذلك ليس خارجا عن الملة، ولكنه وقع في مشابهة المنافقين في هذه الصفات التي هي من كبائر الذنوب. وهو المراد بالصفات الواردة في الحديث وفي الحديثين، أي إن المراد هو النفاق العملي الذي هو من كبائر الذنوب، ولكنه لا يخرج من الملة. والصفات المذكورة في الأحاديث هي خمس: الأولى خيانة الأمانة، وإخلاف الوعد، والغدر في العهد، والفجور في الخصومة، والكذب في الحديث. فالواجب على كل مسلم ومسلمة البعد عن هذه الأفعال والحذر من الوقوع فيها، لأن من اعتاد هذه الصفات الشنيعة يخاف عليه أن تفضي به إلى حقيقة النفاق، نعوذ بالله من ذلك. فالمسلم الصادق يكون صادقا في حديثه، صادقا في وعده وعهده، مؤديا لأمانته وحافظا لها، وإذا حصلت بينه وبين أحد خصومة ونزاع يكون صادقا، ولا يفجر في الخصومة بأن يكذب أو يشهد الزور أو يدعي ما ليس له أو يفضح من يخاصمه ويتتبع عوراته وعيوبه. والمراد في الأحاديث من كانت هذه الخصال والصفات غالبة على سلوكه وأفعاله، وأما من يندر ذلك منه فليس داخلا في الأحاديث، مع وجوب التوبة عليه من هذه الذنوب العظيمة.
باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما.
في هذا الحديث التغليظ والتخويف والتحذير من هذا القول الشنيع، وهو إطلاق الكفر على المسلم بأن يقول له يا كافر أو هو كافر، فهذا من أقبح الخطاب، والواجب هو الخطاب بالخير دون الشر وحفظ اللسان وعدم إطلاقه بمثل هذا. وبين العلماء أن المخاطب بذلك إذا كان من أهل الإسلام فذلك الوصف بالكفر يعود على القائل كما جاء في الحديث، ولكن لا يقال أن القائل يكون كافرا بذلك وخارجا عن الإسلام، ولكن المعنى أن تبعات هذا الوصف القبيح تلحقه ويلحقه الإثم العظيم من ذلك. وفي الحديث الزجر والنهي عن تكفير المسلم، فمن القواعد الشرعية في هذا الباب عند أهل العلم أن من ثبت إسلامه بيقين لا يرتفع عنه إلا بيقين، فلا يرتفع الإسلام عن المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين بمجرد الشكوك والظنون. وفيه التحذير من مسلك الخوارج الذين يكفرون المسلمين بكبائر الذنوب. قال العلماء: والواجب الاقتصار في التكفير على ما جاء في الكتاب والسنة، لأن الحكم بالتكفير من جملة الأحكام التي تتلقى من عند الله، فكما أنه لا يحل لنا أن نقول هذا واجب وهذا حرام إلا بدليل، فلا يجوز أن نقول هذا كفر وهذا إيمان إلا بدليل. قال الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وقال ابن بطة العكبري رحمه الله: وقد أجمعت العلماء لا خلاف بينهم أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بمعصية، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. فالواجب الحذر من الخوض في مسائل التكفير بلا علم في الشرع وبلا رجوع لأهل العلم الراسخين، وخاصة لمن ابتدأ في طلب العلم حديثا، فهذه المسائل من المسائل العظيمة في الدين.
باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. حديث سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة رضي الله عنهما قال سعد: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فذكرته لأبي بكرة فقال: وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الأحاديث العظيمة تتعلق ببيان حال من انتسب إلى غير أبيه أو إلى غير قومه. وفي الأحاديث حرمة الانتساب إلى غير أبيه، فهو يعلم والده ولكنه يدعي غيره وينسب نفسه إلى غير أبيه، فهذا من الكبائر ومن أعظم الذنوب، ووصفه بالكفر أي من الكفر الذي هو دون كفر، وليس كفرا مخرجا من الملة وليس مخرجا من الدين، ولكنه كفر بنعمة الأبوة وحق الأب الذي هو سبب الوجود في هذه الحياة. وقيد عليه الصلاة والسلام ذلك بكونه يعلم، لأن الإثم والذنب إنما يكون في حق العالم بالشيء، ف فإذا لم يكن يعلم فذلك لا يؤثر. ومن المحرم كذلك في الأحاديث الانتساب إلى قوم ليسوا أهلا له أو لا يثبت نسبه إليهم، وقوله عليه الصلاة والسلام فليتبوأ مقعده من النار، هذا من نصوص الوعيد، والمعنى إذا لم يتب ويرجع فهو مستحق لأن يكون في النار، وهذا أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه. والمعنى في قوله عليه الصلاة والسلام فليتبوأ مقعده من النار أي فليتخذ منزلا له بها، وهو دعاء عليه بذلك بلفظ الأمر. وقوله عليه الصلاة والسلام فالجنة عليه حرام أي ممنوعة، وهذا من نصوص الوعيد، وليس المعنى أنه يكون كافرا فيحرم عليه دخول الجنة، وإنما لا يدخلها مع أول من يدخلها من الفائزين وأهل السلامة، أو إنه لا يدخلها إلا بعد أن يعذب إن شاء الله عليه العذاب، فتكون عليه حراما في البداية على هذا المعنى. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام لا ترغبوا عن آبائكم، الرغبة عن الشيء هي تركه وكراهيته، والمراد ترك الانتساب إلى الأب وجحد ذلك. وفي قول الصحابي سمعته أذناي ووعاه قلبي تمام الوعي والفهم والحفظ لكلام النبي صلى الله عليه وسلم منه رضي الله عنه. وفي الأحاديث عناية الشرع بحفظ الأنساب وأهمية ذلك لما يترتب عليه من أحكام كثيرة في الدين كالنفقة والميراث ومسائل النكاح وغير ذلك.
باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
السباب من السب والشتم والعيب والتنقص والكلام في أعراض الناس بما يعيبهم، وكذلك اللعن والتقبيح، وكل لفظ يؤذي ويدخل الحزن على أخيك المسلم. واللسان خطير إذا أطلق في لحوم الناس، فقد جاء في حديث معاذ رضي الله عنه عن اللسان قوله عليه الصلاة والسلام كف عليك هذا، أي أمسك عليك لسانك لا تطلقه بالسوء والشر. وفيه أن حصول السب والذم من الفسوق وهو الخروج عن طاعة الله تعالى، وإذا كان هناك قذف في هذا السب بأن رماه بالزنا مثلا فهذا فيه الحد إذا طلب المقذوف ذلك. فالسب والشتم غير سائق بين المسلمين، والمسلم يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا بالخير ولا يشغل نفسه بالعيب والسب، ويحفظ لسانه عن كل ما يعود عليه بالمضرة. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومع أنه يجوز لمن تعرض للسب أن يرد بالمثل دون ظلم وعدوان إلا في القذف فلا يرد بالمثل، فمع جواز ذلك لكن العفو وترك الرد هو الأفضل وهو الخير، فقد قال الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عفيف اللسان فلم يكن فاحشا ولم يكن يسب ويشتم، فحري بنا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام وقتاله كفر، هذا يدل على خطورة القتل والإضرار والعدوان، وأنه من الكفر الذي لا يخرج من الملة، فلا يجوز ويحرم أن يقاتل أخاه المسلم ويعتدي عليه بغير حق. وقتل المسلم من أكبر الكبائر، والمسلم له حرمة عظيمة في نفسه. وفي الحديث التأكيد على أمرين عظيمين يحرص عليهما المسلم، وهما عفة اللسان وعفة اليد، أي حفظ اليد وحفظ اللسان عن كل ما حرم الله تبارك وتعالى.
باب لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حديث جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويلكم أو ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
معنى قوله صلى الله عليه وسلم: استنصت الناس، أي مرهم بالإنصات، فيطلب منهم السكوت والهدوء ليسمعوا ما يلقيه عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصغوا لما يخاطبهم به من الأمور المهمة. وحجة الوداع سميت بذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ودع فيها الناس، وعلمهم في خطبته أمر دينهم، وأوصاهم بتبليغ الشرع إلى من غاب عن الخطبة. وقوله ويلكم أو ويحكم، هذه الكلمات تقال لمن يخشى أن يكون وقع في هلكة وأمر عظيم. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا، يحتمل أمرين: الأول أنه ينهاهم عن الردة وترك دين الإسلام بعده عليه الصلاة والسلام، فيكون شأنهم وحالهم حال الكفار من الاقتتال فيما بينهم كما هو حال المشركين قبل الإسلام. ويحتمل الأمر الثاني، وهو النهي عن مشابهة الكفار الذين هذا شأنهم، فينهاهم عن مشابهة صفات الكفار وأخلاقهم. والمقصود من الأحاديث التحذير من القتال بغير حق، أما القتال بحق بإذن ولي الأمر وتحت رايته مما له سبب شرعي كقتال الخوارج، فهذا لا يدخل في القتال المنهي عنه والمذموم شرعا. ويستفاد من الأحاديث الحذر والبعد عن كل أسباب العداوة والبغضاء وأسباب الفرقة والشحناء التي تؤدي للقتال بين المسلمين وسفك الدماء. وفي الأحاديث حرص النبي عليه الصلاة والسلام وتحذيره أمته من أسباب الشر وبيانها لهم غاية البيان والإيضاح حتى يحذروا من الوقوع فيها. ومما يستفاد من الأحاديث أهمية الإنصات للعلم والاستماع له لتحصل الفائدة العظيمة بذلك.
باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء. حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب.
قوله على إثر سماء كانت من الليل، المراد به نزول المطر في الليل. واستفهام النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم بقوله: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ يراد به التنبيه والتشويق لما سيلقى عليهم، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أنهم لا يعلمون. وفي قولهم رضي الله عنهم الله ورسوله أعلم، فيه تفويض العلم إلى الله ورسوله وأنهم لا يعلمون. وفي الحديث أنه بعد نزول المطر وحصول النعمة ينقسم الناس إلى قسمين: منهم الشاكر ومنهم الكافر، ومعنى الكفر أي كفر دون كفر أو كفر النعم، وهو عدم إضافتها إلى الله تعالى. وأما إذا اعتقد تأثير الكواكب والنجوم وتصرفها في الكون فهذا كفر أكبر، خروج عن دين الإسلام. وإذا كان المعنى أن نزول المطر حصل في هذا الوقت وهذا الزمان فهذا من النسبة إلى الوقت، فهذا جائز بأن يقول مطرنا في هذا الشهر أو في الشتاء أو نحو ذلك. والواجب شرعا كما جاء في الحديث أن يقول المسلم مطرنا بفضل الله ورحمته، فينسب النعمة إلى الله تعالى ويشكره عليها. وكذلك المؤمن في جميع النعم الأخرى ينسبها إلى الله تعالى وحده ويشكره عليها سبحانه وتعالى. والمؤمن يعلم أن النجوم ليس لها تأثير، إنما هي زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها، فليس لها تصرف في شيء. فالله جل وعلا هو الذي يسقي العباد وينزل المطر ويغيث عباده، لا سواه سبحانه. قال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.